أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
كان الكلام في الخصوصية الأولى التي ذكرت في المقام لرفع التعارض أو لرفع التعارض بين الأمر والنهي، وبالتالي يكون الأمر والنهي يمكن اجتماعهما في محل كلامنا كما ذكرنا أمس، والتي تبتني هذه الخصوصية الأولى على أن نقول أن الأمر قد تعلق بالطبيعة والنهي قد تعلق بالحس الخاص، فيكون الفرق بين الأمر والنهي من ناحية الفرق بين الإطلاق والتقييد. قلنا بأنه هذه المسألة يمكن أن ترفع السبب الأول، السبب الثاني للتنافي بين الأمر والنهي وهو ضيق قدرة المكلف، فإنه بعد أن قلنا بأن الأمر متعلق الأمر هو الطبيعة أي المطلق، ومتعلق النهي هو الحصة الخاصة، يمكن للمكلف أن يجمع بينهما بأن لا يصلي في الحمام مثلا، يعني نحن قلنا صلي ولا تصلي في الحمام، يمكن أن يجمع بينهما بأن لا يصلي في الحمام، يكون بذلك قد امتثل للأمر وقد امتثل للنهي أيضا. قلنا هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في أن هل هذه الطريقة وهذه الخصوصية تنفع في رفع السبب الأول للتنافي بين الأمر والنهي وهو التضاد في عالم الملاك أم لا. قلنا بأن هذا الكلام يوجد فيه اتجاهان، اتجاه الذي ذكره الشيخ الصدر رحمه الله، والذي يقول أنه إذا كان الأمر متعلق بالطبيعة ويكون التخيير في حصص هذه الطبيعة من باب التخيير العقلي، فنأتي ونقول إما أن نتبنى اتجاه القائل بأن الوجوب أو لا أقله مبادئ الوجوب تسري من المتعلق إلى الحصص، فحينئذ لا يرتفع السبب الأول. لماذا؟ لأنه صحيح أن الأمر تعلق بالجامع وتعلق بالطبيعة، إلا أن هذا التعلق لا يمنع من سريان الوجوب أو مبادئ الوجوب من الشوق والإرادة إلى الحصص، فحينئذ نأتي ونقول الصلاة في الحمام تكون مطلوبة. لماذا؟ لأن سرى الوجوب من الطبيعة على الحصص، وفي الوقت نفسه يقول المولى لا تصلي في الحمام، فتكون أيضا متعلق مبغوضة، يعني متعلق للنهي فتكون مبغوضة، فيبقى أن هناك تنافي بين صلي في الحمام ولا تصلي في الحمام، فهذا التنافي معناه أن هناك مبغوضية في هذا الأمر وفيه محبوبية، فلا يرتفع السبب الأول. أما إذا قلنا لا، بأن الأمر صحيح تعلق بالجامع ولكن لا يسري من الجامع إلى الأفراد، فموطن ومركز التعلق للأمر هو الجامع فقط، فحينئذ نقول في هذه الحالة لا يسري لا الوجوب ولا مبادئ الوجوب إلى الأفراد، وحينئذ يكون هذا الفرد هو الصلاة في الحمام فقط متعلقا لمن؟ للنهي لا تصلي في الحمام. أما أنه متعلق للأمر ليس متعلق للأمر، نعم هو منطبق للأمر، يعني منطبق لما تعلق به الأمر، يعني مصداق للطبيعة، مصداق لمن؟ للجامع. ونحن قلنا بأنه حتى لو كان مصداقا للجامع إلا أن مبادئ الوجوب أو نفس الوجوب لا يسري إلى الفرد. إلا أن الميرزا النين يقول لا، نحن يمكن أن نبين استحالة اجتماع الأمر والنهي بلحاظ اجتماع المبادئ من المصالح والمفاسد، يقول لا من هذه الطريقة، يعني يقول حتى لو آمنا بأن الأمر إذا تعلق بالجامع لا تسري مبادئ الوجوب إلى الأفراد، حتى لو آمنا بذلك نبقى من القائلين بماذا؟ باستحالة اجتماع الأمر والنهي. على أي أساس؟ يقول على هذا الأساس أن الأمر قد تعلق بالجامع. ما معنى أن الأمر قد تعلق بالجامع؟ يعني نحن قلنا في هذه الحالة يعني تعلق بالمطلق. ما معنى أنه تعلق بالمطلق؟ يعني مفاد المطلق حينئذ أن للعبد ترخيص يعني له ترخيص التطبيق الأمر المتعلق الأمر على أي فرد من أفراده. متعلق الأمر ما هو؟ طبيعة الصلاة. فبما أن طبيعة الصلاة مطلقة يعني معنى الإطلاق أن للمكلف أن يطبق الصلاة على أي فرد من أفرادها، ومن أفرادها صلاة في الحمام. ومتعلق النهي ما هو؟ الحصة الخاصة، وهو لا تصلي في الحمام. فيتحقق التعارض حينئذ والتنافي بين لا تصلي في الحمام وبين الترخيص في التطبيق لا في نفس الأمر. وحينئذ الترخيص في التطبيق ما معنى؟ أن هذه الحصة مطلوبة للمولى. ما معنى أنها متعلقة للنهي؟ أن هذه الحصة غير مطلوبة، الأولى محبوبة والثانية مبغوضة، تجتمع المبغوضية والمحبوبية في مورد واحد، وهذا مستحيل. واضح؟ هذا الخلاص. لأن الشيء الصدر يقول طريقة الميرزا النهيني ليس بصحيحة. لماذا ليس بصحيحة؟ لأن الميرزا النهيني في طريقته هذه لإثبات استحاب اجتماع الأمر والنهي، وأن السبب الأول وهو تضاد في عالم الميلاد، ماذا؟ لا يمكن ارتفاعه بالخصوصية الأولى. على أي طريقة؟ على هذه الطريقة في تفسيره للإطلاق، بمعنى أن الإطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي حصة من حصته. يقول له الشهيد الصدر الآن يعني نحن تقدم عندنا في الإطلاق وتبين عندنا أن حقيقة الإطلاق ليست هي الترخيص في التطبيق، فما مقصودك من أن الإطلاق مؤداه الترخيص في التطبيق؟ فيا هل ترى، هل ترى أن حقيقة الإطلاق، يعني الآن لو أردنا أن نبين ماهية وحقيقة الإطلاق، نقول هي الترخيص في تطبيق متعلق الأمر أو المطلق على أفراده وحصصه، أم أنه لا تقول ذلك، بل تقول أن الإطلاق يستلزم الترخيص لا أن حقيقته الترخيص، فلا يخلو أمر من أحد هذين، إما أن تلتزم بأن حقيقة الإطلاق هي الترخيص أو لا أن حقيقة الإطلاق يلزمها الترخيص. أما إذا كان مرادك بأن حقيقة الإطلاق وماهية الإطلاق هي الترخيص في تطبيق متعلق الأمر على حصصه، فنأتي ونقول تقدم عندنا سابقا أن حقيقة الإطلاق ما هي؟ عدم لحاق القيد. فعندما يقول المولى أقيم الصلاة، ما معنى أقيم الصلاة على نحو الإطلاق؟ معنى أنه لم يلحظ أي خصوصية في الصلاة، يعني لم يلحظ قيد أنها في المسجد، لم يلحظ قيد أنها في الحمام أو أنها في الدار أو أنها في الصحراء أو أنها في كذا. فهو صب الحكم على طبيعي الصلاة ولم يلحظ معها أي خصوصية أو أي قيد. فحقيقة الإطلاق هي هذه، عدم لحاظ أي قيد أو خصوصية. طيب نأتي ونقول لا، ليس مرادنا أن حقيقة الإطلاق هي هذه، بل لازم حقيقة الإطلاق هو الترخيص في التطبيق. نأتي ونقول في هذه الحالة نسلم نحن أن إذا كانت حقيقة الإطلاق هي عدم لحاظ القيد أو أي خصوصية في الطبيعة، لازمها ما هو؟ أن المكلف يستطيع أن يمتثل بأي فرد من أفرادها. قال المولى اعتق رقبة، تستطيع أن تعتق رقبة المؤمنة، وتستطيع أن تعتق رقبة الكافرة، أن تعتق رقبة أنثى، تعتق رقبة ذكر، وما شابه ذلك. فحينئذ لازم الإطلاق هو الترخيص في التطبيق. نقول له للميرزا النهيني نحن نسلم بهذا، ولكن نريد أن نسأل الميرزا النهيني ما معنى لازم إطلاقه والترخيص في التطبيق؟ هذا يعني أنه من ناحية نفس الأمر، من ناحية أقيم الصلاة، من ناحية اعتق رقبة، لا مانع من التطبيق. يعني يوجد عندي أفراد للرقبة ويوجد عندي حصص للصلاة، معناها هذا أن من نفس أقيم الصلاة، من نفس هذا الأمر، من نفس أعتق رقبة، لا مانع من أن يطبق العابد ماذا؟ متعلق الأمر على أي حصص من حصص. ولكن هل عدم المانع الذي يأتي من قبل الأمر يلازمه عدم المانع من ناحية أخرى. يعني نحن ننظر نصب نظرنا إلى الأمر، أقيم الصلاة لا مانع من حيث أقيم الصلاة في تطبيق الصلاة على أي فرد، ولكن هذا لا يكفي، بل لا بد من إحراز ماذا؟ عدم المانع مطلقا، حتى من قبل الجاعل، حتى من قبل الآمر. الأمر لا يقتضي التحصيل، ولكن قد يكون المولى في هذه الحالة ماذا؟ يمنع من ذلك. يعني لا بد أن لا يصدر من المولى ما يكشف عن إرادته وعن عدم قبوله في تطبيق الأمر على أي حقة من الحصص. كيف ذلك؟ فيما لو لم يصدر منه نهي. إذا لم يصدر من المولى نهي، فنستفيد من عدم صدور النهي من المولى أن المولى حينئذ راض بتطبيق الطبيعة على أي فرد من أفراده. لكن في مقامنا صدر نهي من المولى أم لا؟ ما ألم يقل لا تصلي في الحمام؟ ما معنى لا تصلي في الحمام؟ نهي عن ماذا؟ عن أن العبد ليس له حق التطبيق الحصة على أي فرد من الأفراد، بل هناك فرد أنا لا أقبل بأن يطبقه، وهذا حينئذ يكشف عن ماذا؟ يكشف على أن الترخيص بالتطبيق في هذه الحالة لا يكفي لرفع التنافي بين الأمر وبين النهي. صحيح أنه نقول في هذه الحالة أن بنفس النتيجة أنه الأمر والنهي لا يجتمعان والسبب الأول باطل، ولكن نحن نريد أن نقول للميرزا النائيني لا على طريقتك أنت بل على طريقتنا نحن، على طريقتك أنت لا ينفعنا هذا. لماذا؟ لأنه من استكشاف إمكانية الترخيص، ترخيص تطبيق المتعلق على أي حصص من حصصه لا ينفعنا في المقام، يعني لا يمكن أن نستفيد منه، لا إمكان الجامع، يعني إمكان رفع السبب الأول ولا عدم إمكانه. لماذا؟ لأن الترخيص في هذا المجال منهي عن التطبيق، يعني منهي عنه، يعني لا يحق للمكلف أن يطبق هنا الحصة الخاصة، أن يطبق متعلق الأمر على أي حصة هو يريد. لماذا؟ لأنه المفروض أنه صدر نهي. فإذا كان صادر نهي ماذا نستفيد حينئذ؟ أنه صلي في الحمام لا يمكن تطبيق الأمر عليها. إذا لا يمكن تطبيق الأمر عليها فتكون متعلقا لمن فقط؟ متعلقا للنهي، لأن المولى قال لا تصلي في الحمام، أم أنه مأمور بها ويحق للمكلف أن يطبق الأمر عليها؟ نقول لا، وعليه فلا يجتمع في صلي في الحمام المبغوضية والمحبوبية. المجتمع فقط من هو؟ المبغوضية. أما المحبوبية فلا، لأن المولى نهى عن التطبيق متعلق الأمر عليها. فحينئذ نستطيع أن نثبت أن متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، فيتحقق الاجتماع. فأراد الميرزا النائيني من هذا المسلك أن يثبت عدم الاجتماع، هفت شهيد الصدر لا أنه السير على هذا المسلك وهذا المبنى، وهو مبنى أن معنى الإطلاق أو لازم الإطلاق هو الترخيص في تطبيق الجامع أو الطبيعة لأي حصة من حصتها، لا ينفعنا في المقام، بل يثبت عكس ما أراده ميرزا قال. ولكن التحقيق أو ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة. ليش ليست صحيحة؟ يقول لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق، يعني ليس حقيقة الإطلاق هي الترخيص في التطبيق ولا لازم له. هي هنا نفى، نحن سلمنا، نحن قلنا نسلم معك من باب التسليم والتنزل أن لازمهم كذا، ولكن حتى لو آمنا فإنه يلزم منه عكس ما أراد ولا يستلزمه. لماذا؟ أما أنه ليس ترخيصا، يعني حقيقة الإطلاق ليس هي الترخيص، فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم في بحث المطلق والمقيد عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها. اعتق رقبة، صب الحكم وجعل الحكم على الطبيعة من دون أي خصوصية. هذا فتبين عندي أن الإطلاق ليس هو الترخيص، وأما أنه لا يستلزم الترخيص، لماذا؟ لأنه يلزم منه عرض ما أردت. ولكن نقول نحن حتى لو تنزلنا وقلنا بأن لازم الإطلاق هو الترخيص للتطبيق، إلا أنه يلزم منه عكس النتيجة. وأما أنه لا يستلزم الترخيص فلأن عدم لحاظ القيد هذا الذي هو إطلاق إنما يستلزم عدم المانع. متى؟ متى؟ فيما لو كان من قبل نفس الجاعل، يعني من جهة الأمر لا مانع من التطبيق والترخيص، وأيضا لابد أن يكون من نفس من جهة نفس الجاعل لا مانع. أما في موردنا فالجاعل لم يرتضي بهذا التطبيق، فحينئذ لا يكون الترخيص لازما للإطلاق. لماذا؟ يقول فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص. ولكن هل هذا يستلزم الترخيص في التطبيق من جهة المولى والشارع والجاعل؟ يقول وواضح أن عدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المصادق للترخيص الفعل شيء آخر. لأنه الآن الذي يقول في هذه الحالة مثلا جاء المولى وقال للعبد أريد منك ماء، الآن كلمة أريد منك ماء أي ماء كان، ولكن عندما يأتي المولى ماذا يقول؟ أريد منك لا أريد منك أن تأتي لي لا بماء الفرات ولا بماء دجلة، بل أتي لي مثلا بماء معدني. هنا هل يحق للمكلف أن يقول لازم كلام المولى هذا الإطلاق الذي قال ائتي لي بماء أنني أستطيع أن أتي له بأي نوع من أنواع المياه؟ لا. متى يكون لازم ائتني بالماء هو الترخيص في التطبيق؟ عندما المولى يسكت ولا ينهى. ساعدنا نقول بما أن المولى قال اعتق رقبة أو ائتي بالماء أو صلي ولم ينهى، بل لعله في بعض الأحيان يصرح بأي شيء تريد، فحينئذ نستفيد الترخيص في التطبيق وهذا الذي ينفعه. أما إذا لم
لازم
أن
يكون مستقيما،
لا يكون لازما، يكون لازما حينئذ. ولكن إذا المولى تدخل وقال لي لا تأتي بماء الفرات أو بماء الدجلة بل أريد ماء معدنيا، حينئذ لا نستفيد الترخيص من الإطلاق. لماذا؟ لأن المولى نهى. فلذلك يقول وواضح أن عدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر والذي يفيد الترخيص من هو؟ نفس الأمر أم نفس الجاعل؟ نفس الجاعل. إن أنا أريد من الجاعل إذنا في الترخيص، أنا أريد إذنا في الترخيص. فإذا المولى في هذه الحال صدر منه النهي فيعني كأنه لم يصدر منه الإذن في الترخيص، فلا يكون الترخيص لازما للإطلاق. وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المصاوق للترخيص الفعلي شيء آخر. وما ينافي النهي من هو؟
الثاني.
يعني عندما يقول المولى في هذه الحال ماذا؟ لا تصلي في الحمام. وعندما يقول صلي فحينئذ يتحقق عندي في هذه الحالة التنافي أم لا؟ لا يتحقق التنافي. لماذا؟ باعتبار أنه صلي، صلي لا تنطبق على صلي في الحمام. لماذا؟ لأنه لا يحق لي أن أطبق الصلاة في الحمام بورود النهي. والذي لا يمنع من التنافي من هو؟ هو الأول. يعني ما معنى هو الأول؟ يعني بمعنى في هذه الحالة المولى يقول لا تصلي في الحمام واحد، وفي الأمر ماذا قال؟ أعطاني الإذن في التطبيق على أي فرد من الأفراد. فإعطاء الإذن في التطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام ينافي نهي المولى، فلا بد من إحراز ماذا؟ الإذن من قبل المولى. عدم المانع من قبل المولى في تطبيق الصلاة على أي فرد من أفراده، وهذا لا دليل عليه بل الدليل على العكس. وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المصادق لترخيص الفعل شيء آخر. وما ينافي النهي عقلا من هو؟ هو الثاني، أي عدم المانع من قبل الآمر ومن قبل الجاعل دون الأول. فإن عدم المانع من قبل الآمر هذا لا يلازمه عدم المانع من قبل الآمر. وعلى أي حال سواء يعني على أي حال ما معنى على أي حال يعني على كل حال سواء كانت طريقة الميرزة صحيحة أن كانت طريقتنا هي الصحيحة فبكل الحال الخصوصية الأولى لا تنفع لرفع السبب الأول للتنافي فيبقى التنافي بين الأمر والنهي ثابتا فلا بد من التماس خصوصية أخرى من خلال هذه الخصوصية نستطيع أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي والخصوصية الأخرى ما هي؟ الخصوصية الثانية أن نفرض تعدد العنوان. ما معنى أن نفرض تعدد العنوان؟ يعني نفرض أن الأمر قد تعلق بعنوان عنوان الصلاة لا تصلي والنهي تعلق بعنوان آخر مغاير لمتعلق لعنوان الأمر لعنوان الذي تعلق به الأمر وهو مثلا لا تقصد فاجتمعا وين؟ في الدار المقصوبة. ففي الدار المقصوبة يكون مصداقا لمن؟ صلي. ويكون مصداقا لمن؟ للا تقصد. فنحن الآن نريد أن نبحث أنه هل فرض تعدد العنوان يكون كافيا لرفع التنافي بين الأمر والنهي وبالتالي يعني نكون قد تمسكنا بطريقة تبيح لنا القول بجواز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ والقول بأن تعدد العنوان كاف لرفع غائلة ومحذور اجتماع الأمر والنهي لا بد أن يكون ضمن بيانين أو بأحد بيانين. البيان الأول أن نقول بأن تعدد العنوان ماذا يكشف؟ عن تعدد المعنوان. هذا الأول. يعني عندما يقول المولى صلي الآن العنوان من هو؟ الصلاة. وبعنوان الصلاة من هو؟ الصلاة الخارجية. وعندما يقول المولى لا تغصب مع عنوان الصلاة عنوان النهي ما هو؟ الغصب. والمعنوان هو الغصب الخارجي يعني مثل الكون في البيت المقدس. فتعدد عندي ماذا؟ المعنوان. فنتعدد عندي المعنوان متبعا لتعدد العنوان فحينئذ النهي مصدهما شيء والأمر مصده شيء آخر فلم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. نعم في الخارج لضيق قدرتي عن النظر إلى الأمر في حقيقته يعني لا أستطيع أنا لم تركب لي مثلا عين خارقة حتى أنظر إلى أن هذا الذي يصلي في هذا المقصوبة إنما يقوم بفعلين أنا أراه يقوم بماذا؟ بفعل واحد ولكن حقيقة ما هو؟ هو يصلي امتثالا للأمر وهو يقصد من أي ناحية؟ من ناحية أنه موجود في دار غير مأذون أن يكون فيها. ففي الحقيقة هناك عنوانان ومعنوانان وبالتالي حينئذ الأمر متعلق شيء والنهي متعلق شيء آخر فلم يجتمعا في مورد واحد. وهذا ماذا قلنا نحن في بداية الدرس؟ أنه إذا تعدد المعنوان فلا إشكال بين الأصوليين في جواز اجتماع الأمر والنهي. هذا البيان الأول. البيان الثاني نقول لا حتى لو قلنا بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان لا يستلزم عن تعدد المعنوان ولكن مع ذلك ماذا نقول؟ نقول بأن تعدد العنوان في المقام ولو لم يكن كاشف عن تعدد المعنوان إلا أنه كاف لرفع محذور اجتماع الأمر والنهي. على أي أساس؟ على أساس أن متعلق الأمر من هو؟ هو الصورة الذهنية لا الفرد لا الفرد الخارجي بل الصورة الذهنية الحاكية عن الفرد الخارجي. فمتعلق الأمر أولا وبالذات من هو؟ هو الصورة الذهنية المفهوم الذهني الحاكي عن الفرد الخارجي. وحينئذ يكون متعلق الأمر ما هو؟ صورة الصلاة متعلق الأمر، ومتعلق النهي صورة الغضب. فيتعدد متعلق الأمر والنهي، فبالتالي لا مانع من جواز اجتماعهما في مورد واحد، لأنه في الحقيقة لا يكون عندي مورد واحد. واضح؟ هذان هما البيانان اللذان يمكن التمسك بهما لإثبات أن الخصوصية الثانية القائلة بأن متعلق الأمر عنوان ومتعلق النهي عنوان آخر تكون كافية رفع محذور اجتماع الأمر والنهي. الآن نحن لابد أن نحقق البيان الأول ولابد أن نحقق البيان الثاني. فنفرض أولا أنه ما هي الثمرة، ثمرة هذا الأمر؟ أنه لو تم الوجه الأول فإنه لا يفرق ما بين مبنى شهيد الصدر القائل بالاستبطان. ما معنى القائل بالاستبطان؟ يعني القائل بأن مبادئ الوجوب تسري من الجانب إلى الأفراد، هذا معنى الاستبطان الذي يعبر عنه، يعني الحب والشوق يسري من الجامع إلى الحصص والأفراد، هذا معنى الاستبطان. أو قلنا بمبنى الميرزا النهين القائل بأن الإطلاق لازمه الترخيص في التطبيق، فحينئذ إذا تم البيان الأول القائل بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، فعلى كلا البيانين يكون الكلام تاما. أما على بيان الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه فواضح. لماذا؟ لأنه حينئذ متعلق الأمر من هو؟ عنوان الصلاة، ومتعلق النهي عنوان الغضب. فعندما نقول متعلق الأمر الصلاة فيسري تسري مبادئ الوجوب وجوب الصلاة إلى من؟ إلى المعنون، والمعنون ما هو حسب الفرد؟ شيء مغاير لمن؟ لمعنون النهي. ومعنون النهي من هو؟ الغاصب. معنونه هذا الغصب الخارجي، فتسري مبادئ النهي من معنون النهي إلى من عنوان النهي إلى معنونه، فحينئذ يكون معنون النهي فيه ماذا؟ فيه مفسدة، ولكن هل فيه مصلحة؟
لا.
لماذا؟ لأن معنون النهي ليس هو معنون الأمر، ومعنون الأمر يكون فيه مصلحة ويكون فيه محبوبية وإرادة باعتبار السريان، ولا يكون فيه مبغوضية. لماذا؟ لأنه ليس هو معنون النهي. فمعنون الصلاة شيء ومعنون الغصب شيء آخر، فتعدد المعنون، فكل مركز وكل معنون فيه محبوبية ولا يكون فيه مبغوضية، بل المبغوضية في شيء آخر. فما فيه محبوبية ليس فيه مبغوضية، وما فيه مبغوضية ليس فيه محبوبية، ولا مانع من هذا. هذا على مسلك الاستبطان الذي ذكره الشيخ الصدر. أما على مسلك الميرزا النهيني فنفي نحن ونقول عندما يقول المولى صلي، ما معنى صلي؟ أن لك حق التطبيق على أي فرد من الأفراد. من الأفراد ما هو؟
الفرد المنهي عنه.
صحيح الفرد المنهي عنه، يعني الصلاة في الدار المقصود. ولا لا تقصد مصادقه. من هي مصادقه؟ من مصادقه هو الكون في هذه الدار المقصود. فبناء على الميرزا النهيني، يا هل ترى الموضع الذي يصلي فيه يكون منهيا عنه؟
ايه؟
ليش لا يكون منهيا عنه؟
لأن
يعني
النهي تعلق بالحصة
الخاصة. تعلق بمن؟ لم يتعلق بالحصة الخاصة، لذلك نحن قلنا لم يتعلق بالحصة الخاصة. النهي لمن تعلق؟
بالطبيعة.
والطبيعة تكشف عن ماذا؟ تعدد الطبيعة عن تعدد العنوان، فصار عندي عنوانان، فالمكلف مرخص له التطبيق على ماذا؟ على جميع الحصص. ومن ضمن الحصص ما هي؟ الكون في هذا البيت. وعندما ذلك الترخيص في تطبيق الصلاة أيضا ماذا؟ أن يصلي في هذا البيت، ولكن عندما نأتي ونقول في هذه الحالة بأن متعلق النهي شيء ومتعلق الأمر شيء آخر، وهذا التعدد في العنوان يستلزم التعدد في المعنوان، فمركز النهي الذي المكلف مخير في التطبيق ليس هو نفس المركز الذي في باب الأمر الذي هو مخير ماذا؟ في التطبيق. فاختلف التطبيق، يعني رخص له في التطبيق إلا في هذا، ورخص له في تطبيق النهي إلا في هذا، فلا يتحقق الصلاة في الدار المحصوبة على نحو أنهما شيء واحد، بل يتحقق على أساس أنهما شيئان متغيران. واضح؟
يعني في النتيجة واحدة،
نتيجة واحدة يعني على مسلك الميرزا النائيني يكون الكلام صحيح، وعلى مسلك الشهيد الصدر يكون الكلام صحيح، إلا أن الكلام كل الكلام في أصل المبنى، وهو ما هو الدليل على أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون؟ بل والوجدان نحن نرى أنه قد يكون عندي معنون واحد ينطبق عليه عدة عناوين، فليس دائما تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. هذا زيت في الخارج معنون، معنون لمن؟ للإنسان، فهو منطبق ينطبق عليه عنوان الإنسان وعنوان الشاعر وعنوان الكاتب وعنوان الطالب وعنوان الرجل وعنوان الابن وعنوان الأب، فانطبق عليه عناوين متعددة ومع أنه معنون واحد. فبالوجدان نحكم بأن تعدد العنوان ليس دائما يستلزم تعدد المعنون. نعم، فيما لو كان العنوان يبين لنا ماهية النوعية وحقيقة النوعية للمعنون حينئذ صحيح نلتزم. كيف؟ يعني كما لو قال المولى هكذا: فرس، اعتق فرسا مثلا، أو بع فرسا وأكرم إنسانا، أو العكس، لا تكرم إنسانا، لا تكرم فرسا وأكرم ماذا؟ إنسانا. هذا بالضرورة ماذا؟ لابد أن يكون معنون متعدد. لماذا؟ لأن العنوان هنا يتكلم عن حقيقة النوعية للمعنون، يعني لابد أن يكون هذا زيد هو منطبق لمن؟ معنون لمن؟ معنون للإنسان. هل يعقل أن يكون معنون للحيوان؟ يعني للفرس؟ لا. لماذا؟ لأن المفروض أن تمام حقيقة زيد ما هي؟ هي الإنسانية، وتمام حقيقة الفرس الخارجي هو الفرسية. فالمعنون فالعنوان هنا يكون بمثابة الماهية، تمام الماهية والحقيقة النوعية للمعنون، حينئذ نحن نلتزم أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. فإذا كان العنوان من العناوين الذاتية كمثال الإنسانية والفرسية، نعم نلتزم بتعدد المعنون، ولكن إذا كان من العناوين العرضية كالشاعرية والكاتبية وطالبية ومشاكل ذلك، فلا نلتزم بماذا؟ بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. فبالتالي هذه القاعدة أو هذه الدعوة ليست على إطلاقها، ولا دليل على أن كل ما تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. واضح؟ فالبيان الأول للخصوصية الثانية لا يكون تماما قط الخصوصية. وعلى أي حال، فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين، يعني تبين عندي أن الخصوصية الأولى ليست تامة، نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى كما يلي. الخصوصية الأخرى ما هي؟ أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، يعني كالصلاة في الدار المخصوبة، فإنها ينطبق عليها كل من عنوان الصلاة وعنوان الغصب، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. ما هما الوجهان؟ ما هما البيانان؟ البيان الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، مما يؤدي إلى تغاير في متعلق الأمر ومتعلق النهي، فلا يجتمعان في شيء واحد، فبالتالي جواز اجتماع الأمر والنهي حينئذ يكون وجيهان. والثاني دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي بلا حاجة للإثبات أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنوان. بأي اعتبار؟ مع باعتبار أن تعدد أن متعلق الأوامر والنواهي ما هي؟ هي العناوين دون المعنوانات، يعني هي الصور الذهنية دون الأفراد الخارجية، مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا. أما الوجه الأول فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبيه، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة للحصاص، يعني بمعنى أن نقول مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب مشروط للحصاص، بحيث تسري مبادئ الوجوب إلى الحصاص بتقريب استلزامه الترخيص، وبتقريب التقريب الثاني وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للنهي، يعني هذا تقريب الميرزا النعيم، وبتقريب استلزامه استلزام الإطلاق هنا الأمر بالجامع، يعني استلزام الأمر بالجامع الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للنهي. إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين. ما معنى لا يجري كلا هذين التقريبين؟ يعني هنا في هذه الحالة يعني مثل السريان لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه تعدد المعنون. ومثل الترخيص، ترخيص في متعلق النهي وترخيص في متعلق الأمر، ومتعلق الأمر غير متعلق النهي. ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، وأنه هل تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أم لا، لا دليل عليه، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا. لماذا؟ لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد، كما مثلنا بالنسبة لزيد، فأنه يمكن أن ننتزع عنوان الكاتبية وعنوان الشاعرية وعنوان العالمية ومشاكل من معنون واحد. نعم، هذا الاستدراك الذي قلنا إذا كان العنوان من العناوين الذاتية، أي الحاكي عن الماهية والنوعية والحقيقة النوعية للمعنون. نعم، إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، يعني كان من العناوين الذاتية كعنوان الإنسان والفرس مثلا، فحينئذ نلتزم بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. فمن الواضح أن تعدده يصارب تعدد الشيء خارجا. لماذا؟ لأن هل يعقل أن يكون للشيء ماهيتان؟ تقدم عندكم في بداية الحكمة، لا يعقل أن يكون للشيء حقيقتان نوعيتان، لا يعقل أن يكون للشيء حقيقتان تامتان. فإذا كان عندي حقيقتان تامتان فحينئذ لابد أن يكون هناك معنونان، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارج الواحد ماهيتان نوعيتان. ولكن هل كل عنوان هو حقيقة نوعية لمعنونه؟ نقول لا، فعلى هذا الأساس لا يكون الكلام صحيحا على إطلاقه. ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة وليس من العناوين الذاتية الحقيقية. ونحن نحتاج إلى قاعدة كلية، كلما تعدد العنوان تعدد المعنون، حتى نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وإلا إذا لم يكن عندي دليل على أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، فالقول بأن تعدد العنوان يكون كافيا لرفع محذور التنافي بين الأمر والنهي فحينئذ لا يكون تاما، بل لابد من ضم شيء إليه. وهذا هو الوجه الثاني والبيان الثاني الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
Wow.